إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآله وذريته وأزواجه كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زلنا نعقد مؤتمرات للنيل من هذه النفس التي حجبت ما بيننا وبين لذة عبادة الله عز وجل، وهو جوهر العلم أيها الإخوة، ولا يمل المرء من كثرة ما يردد هذا. فليس العلم بالحفظ ولا بالمدارسة وفقط، إنما العلم وسيلة للعمل، وإنما يكتب عمل الإنسان ونيته عند الله عز وجل، يكتب عمل الإنسان ونيته عند الله عز وجل، وهذا مناط رفعة المرء أو إخفاقه غدا بين يدي الله عز وجل. جوهر العلم جوهر نهضة هذه الأمة، حينما ينظر الإنسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما ربى هذه الكوادر العظيمة الكبيرة، كيف رباهم؟ لما يلحظ الإنسان هذه الحادثة، وهذا حديث أصله في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قتال بعض الأقوام الكفار، ثم أصاب منهم امرأة سباها، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بها، فلما عاد زوجها ونظر إلى امرأته، يعني بحث عنها فلم يجدها، فعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد سباها، فأقسم بالله أن يريق في جيش محمد دما. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في واد وقال: من يكلأ لنا الليلة؟ فقام رجل مهاجري ورجل أنصاري. أما المهاجري فهو عمار بن ياسر رضي الله عنه، وأما الأنصاري فهو النعمان بن بشير رضي الله عنه. فقال الأنصاري للمهاجري، أو المهاجري للأنصاري، قال له: إما أن تحرس أنت أول الليل وأخلفك، أو العكس. قال: بل أحرس أنا أول الليل. فنام المهاجري وقام الأنصاري، نام عمار وقام النعمان بن بشير. هنا موضع الشاهد، كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ ربهم على العمل، أن لا يضيع من نفسه شيء، أن يكون على رأس نفسه في كل حركة وسكنة، في كل همسة. الآن عندنا وقت فارغ، ما فيش وقت فارغ في حياتك. فقام النعمان بن بشير يصلي رضي الله عنه، فبينما هو يصلي إذ جاء الرجل. شوف، تسمع العجب، ودي بقول لك في الصحيحين، أصل هذه القصة في الصحيحين. فجاء الرجل الذي سبيت امرأته، فرأى رجلا شاخصا على فوهة الشعب، ونزل على الشعب لقى واحد واقف يركع ويسجد، فأخرج سهما من كنانته ثم وضعه في كبد القوس ثم ضربه، فوقع السهم حتى انتظم جلده دخل في جسمه، فإذا بالنعمان بن بشير رضي الله عنه يأخذ السهم يلقيه ويكمل الصلاة. في رواية أن الرجل حينما ألقى السهم أخذه الرجل، يعني دل ذلك أن الرجل كان قريب منه، ثم جعل السهم في كبد القوس ثم ضربه ضربة ثانية فأخذه وألقاه وأكمل صلاته. ثم ضربه ضربة ثالثة، دي مش إبر ولا مسامير، ده سهم حديد، تخيل ماسورة حديد تدخل في بدنك، فنزل الدم الهطال. فضعف النعمان رضي الله عنه، ما قدرش يقف، الدم بينزف، فتعجل في ركوعه وسجوده، فانتبه له عمار بن ياسر أو هو أيقظه، فانطلق الرجل وكر راجعا، فقال له عمار: يرحمك الله يا أخي، لما لم توقظني؟ قلت ليش لي من أول خبطة كنت صحتني؟ فقال: كنت أقرأ سورة الكهف، تحديدا في بعض الروايات قال سورة الكهف، كنت أقرأ سورة الكهف وما أردت والله أن أقطعها، ولولا أني على ثغر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعت قراءتي ولو قطعت ولو حرقت. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم رب هؤلاء العرب الذين كان الرجل منهم يأكل مال أخيه، بل يأخذ روح أخيه، يقتل أخاه لأجل حفنة من الدراهم، كيف صنع منهم محمد صلى الله عليه وسلم هذه الصنيعة بحيث يكون الرجل منهم؟ وده مش خيال، وليس هو عليكم أيضا بمحال. وأنا ذكرت لك في اللقاء الفائت أن بعض مشايخنا قام رجل بجواره ما حسش وهو يصلي، هذا موجود في زماننا، لكن لا يلقاها إلا الذين صبروا، إنما الذين خنعوا ورجعوا، إحنا أمراضنا تكمن في نفوسنا، في تهذيب نفوسنا، في جعل هذه الشريعة أيها الإخوة واقع. إن أنا أنظر، شوف لما دخل عروة أو غيره قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله، قالت: تقرأ القرآن؟ قال: فقلت لها نعم، قالت: كان خلقه القرآن بالحرف، الذي قيل في القرآن نفذه بالحرف، كان خلقه القرآن. إن هذه الشريعة تبقى مجسدة فيك، تبقى انت نسخة شرعية تسير على وجه الأرض، حينها فقط تدين لنا العرب والعجم، تدين لنا الدنيا برمتها. إنما الآن الإنسان يشعر حتى بالهوان في نفسه، يعني يعجب المرء من أنه كلما حدثت حادثة في أي موطن على وجه البسيطة التفت الأصابع الاتهام جميعا ووجهت إلى المسلمين، مع أننا أبعد الناس عن الدماء. ومن عجب أن ترى أن بعضنا يتأثر بمثل هذا، بحيث أن احنا خلاص حصلت مشكلة، بقى حد عمل أي حاجة، يجتمع الناس ونبدأ نتكلم: الجماعة دول لهم منهج ظلامي ولهم، وش معنى احنا يعني؟ ولازم يبقى احنا، انت مخترق في قعر دارك وانت تعلم ذلك جيدا. الان لا ينبغي لك ان تقوم مقام المدافع، هتعيش طول عمرك في مقام المدافع؟ عليك الان ان تقوم مقام المتهم، بل انا اتهمك انت. محمد بعث فوجد في سيوف الناس رهقا فحجم، هو حد حجم الدماء، ولا حد من سيلان الدماء مثلنا، ده حتى البهائم أعزكم الله، البهائم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى البهائم التي فرض الله وكتب عليها الموت وكتب عليها هذه التزكية، يعني تذبحها لتأكلها، تقتات بها في شرع الله، ومع ذلك أشار عليك بالرفق في ذبحها. حتى رأى عمر رضي الله عنه رجلا يأخذ الشاة من قرنها بيد ويأخذ الشفرة بالأخرى، وكانت الشاة تنظر إلى الشفرة، تنظر إلى السكين، فنظر إليه عمر مغضبا وقال: تقتلها مرتين. يعني كأنه في شريعتنا حتى لا تري الشياه البهائم، لا تريهم الشفرة التي ستذبحها بها. يوم يتهموني أنا الآن في قتل الناس، اخترقنا، ضعفت نفوسنا، حتى مش قادر أقول مش أنا، بل أقرر ذلك، هناك فئة من الناس، هو في حد فايق عشان يفعل مثل هذه الحدوثات؟ انظروا الآن ممن تؤتون، من أي جهة تؤتون. والمرء يذكر النعامة، وإن كان الجماعة بتوع الحيوان يقولون إن هذا كلام لا يصح، أنها إذا رأت الصياد وضعت رأسها في الرماية فقط حتى لا تراه وهو يذبحها. شوف الخنوع إلى أي حد. جلس هشام بن عبد الملك يوما مع جماعة من أهل العلم، وكان هشام به وحر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كما تعلمون دولة بني أمية كان في مشاكل بينها، فقال هشام لبعض أهل العلم: من الذي تولى كبره في حادثة الإفك؟ فقال الرجل الذي تولى كبره يا أمير المؤمنين هو عبد الله بن أبي بن سلول. فقال هشام: كذبت، الذي تولى كبره علي بن أبي طالب، هو الذي تكلم في عرض عائشة رضي الله عنه، وعلي منه براء، إنما هو وحر القلب من الأحول. ثم قال هشام، فقال الرجل: الأمير أعلم بما يقول، يعني أنت تفتي بذلك، تحمل أنت فتواك، لكن هذا كلام برضو يحتمل، ينجي ولا يؤثم. فقال للعالم الآخر فقال له مثل هذا. ثم حان الدور على محمد بن شهاب الزهري، وكان جالسا في هذا المجلس، فقال: يا ابن شهاب، من الذي تولى كبره؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت، الذي تولى كبره علي بن أبي طالب. فقال له ابن شهاب: أنا أكذب لا أم لك، والله لو أنه نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، لأن هذا يخرق المروءة، فلو نادى مناد أن الكذب حلال لم يكن من المروءة، ما كذبت. أو دي النفس القوية، لما يحدث أمر يقول له كده: أنا أقتل لا أم لك. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسن المرء إلى البهيمة، هذه شريعتنا، هذه شريعتنا بنيت على احترام الكلاب، حتى الكلب بنيت على احترام الكلاب. لما يمر ابو اسحاق الشيرازي صاحب المهذب ومعه صاحب له يذكر في ترجمته السبكي وزاب وغيره، وهو يمر في الطريق فوجد كلبا فاقساه صاحبه، يعني له وش، فقال الشيرازي لصاحبه: ويحك، الطريق بيننا وبينه. لما حكيم بن حزام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يفت الخبز للنمل، للنمل يقول: نكرم جيراننا من النمل، يطلعهم العيش، وما أنت يعني ما عنك ببعيد. الفسطاط قلب مصر، ليه سمي الفسطاط فسطاطا؟ لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما نزل وضرب خيمته فسطاطه الكبير، الخيمة الكبيرة، وبينما هو كذلك إذ أذن بالرحيل قالوا: يا أيها الأمير، إنه في قلب هذه الخيمة، قلب هذا الفسطاط، جاءت حمامة ووضعت أفراخها، باضت وفأست. فقال: لا تزعروها، وساب الخيمة ومشي عشان حمامة. هذا هو الذي ندين الله به. نعم قد يكون حدث انحراف، أيوة نعم نقر بذلك، بس على طول انقط، حصل انحراف في الأفكار نقر بذلك، ينبغي أن تقوى نفسك، أبا بشوف بعيني، أبا أقر لك بذلك. الشاهد يا أخوة، نحن أتينا من نفوسنا، إزاي الرجل منا إذا قام إلى الصلاة صار كالنعمان بن بشير؟ لما يأتي سؤال، ولعلي أقدم به الآن لأني أخشى ألا أرد على الأسئلة اليوم، أن بعض إخواننا في الدرس الفائت أرسل يقول أنه خطب امرأة وعقد عليها، ثم لما عقد عليها يقول هو ألم، بعد أن عقد عليها وجد أن هي يعني هيئتها سحنتها ليست على ما كان يريد من الجمال، وكذلك لا تطيعه إلا بعد عناء معنة، وأنا أستشيرك في الطلاق. وأنت لما دخلت أردت أن أنت تخطب هذه المرأة، ما نظرت إليها؟ حتى تأتي الآن بعد أن عقدت عليها ومر 15 يوم فقط. النفوس فيها رعونة، رعونة النفس أنني لم أنوي أصلا لما ذهبت إلى هذه المرأة هتزوجها ليه. لما يرسل أحمد بن حنبل خالته حتى تخطب له، فلما جاءته قال ماذا صنعت؟ فقالت له كان أختين أخت منهما كانت عوراء والأخرى كانت صحيحة، فخطبت لك الصحيحة. قال سمعتك العوراء؟ العوراء سمعتك وأنت تفضلين أختها عليها؟ فقالت نعم سمعتني. فقال ارجعي فاخطبي لي العوراء إني لا أحب أن أكسر بخاطرها. يعني معنى ذلك ان هو الانسان لا يتزوج لهذا الامر البهيمي فقط، انما هناك ابعاد اخرى. لذا كانت الاجابه ايه لما فكرت اجيب اخونا بايه؟ عايز اقول له عيب، الطلاق ليس حراما، لكن عايزين نقول عيب، مش دي الاخلاق بقى، ما ينفعش كده. هي النفس ايها الاخوه، عشان كده ينبغي ان نطيل النفس. وكذلك أنا أتمنى أن هذه القواعد وهذه العوامل والأسباب التي نهذب بها نفوسنا، نتمنى مني ومن إخواني أن نكون عالجناها على مضي هذه الأسابيع الأربعة اللي مرت. في أربع أسابيع مرت ونحن نتحدث عن المشارطة ونحن نتحدث عن المراقبة. يعني أنا لازال بي ذهول من أثر عتبة الغلام، هذا الذي كان يمشي في الشارع ولا يرى أحدا. ما هو ده دابه زي النعمان بن بشير بالضبط، لما ضرب بالسهم لم يسمع شيئا، لم يحس بشيء. زي عروة بن الزبير رضي الله عنهما لما تقطع قدمه في الصلاة ولا يشعر بشيء، كيف اغتنموا كيف اهتبلوا جوهر الصلاة. هذا الاهتبال ازاي بهذه الاشياء؟ احنا بنأتي الان باثار عن الصحابة تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، بل نأتي باثار عنه هو صلى الله عليه وسلم كيف كان دائما قائم على نفسه. كان يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله 100 مرة فيفرج عنه، بس لأجل شيء من الغفلة اليسيرة. دون ذلك خرط القتاد أيها الإخوة، الطريق إلى الله عز وجل إما أن تكون أو لا تكون، إما أن تكون أو لا تكون. مثل هذه الحوادث اللي نسمعها من إخواننا والمواقف التي نراها منهم، لا زالت النفوس بعيدة. طب إذا كانت النفوس بعيدة كما هاتفني بعض إخواني تعليقا على الدرس الفائت، النفوس بعيدة يبقى أنا محتاج بنفس البعد ده محتاج لزمن طويل جدا عشان أصلحها. قلت لا، إن مقاييس الدنيا ليست كالمقاييس الإيمانية الروحية، في فارق. إحنا الآن لو ثبتنا أنت إذا راقبت نفسك اطلعت أنها سيئة جدا، إذا راقبتها هتلاقيها سيئة جدا وأنت ما كنتش متوقع أن أنت كده. طيب اذا كان، وبعدين بقى اذا قرات عن السلف كما سياتي لك في المجاهده انك تصاحب الايه اصحاب الهمم العاليه، اذا قرات عن السلف او رايت بعض اقرانك من الذين يديمون على العباده ويداومون ويحاسبون ويراقبون ويشارطون ويجاهدون ويعاتبون، اذا رايت مثل هذا تقول طب انا اذا عايز اصلح هفضل قاعد دهر من الزمن طويل عشان اصلاح. لا، إنما التعامل مع الله عز وجل تحت مظلة الكرم، تحت مظلة الكرم. قرأت عن بعض أسلافنا قال أن رجلا قابله فقال لك هذه السن ولم تحفظ القرآن بعد؟ قال فدخلت في بيتي عازما على ألا أخرج منه إلا وقد حفظت القرآن كاملا، فصدق إخلاصه وانجمع عزمه فخرج بعد 3 أيام وقد حفظ القرآن كله. دي قفزات إيمانية بقى، إذا علم الله منك الصدق الآن نجاك الآن وعلى سهمك الآن. لما دخل عمر رضي الله، شوف بقى عمر رضي الله عنه كان يضرب جاريته حتى يمل، مش بيضربها يعني يضربها على الاسلام بعد ان اسلمت، مش بيضربها قسط من الضربات ويسيبها، لا ده حد ما يتعب، ويقول لها انا ما تركتك الا ملالة، انا مليت من كتر ضربي فيك. وكان شديدا على المسلمين، لكنه خرج يوما، لكنه جاء عليه اليوم الذي ينازع فيه نفسه، إن كان محمد على باطل فما هؤلاء الذين يتبعونه، وما هؤلاء الذين ينضون تحته؟ كان في هذه المرحلة يتجاذب الأمر معه رضي الله عنه. فهنا صدق في طلب الحق، بقى ما بقاش المسألة اللي فيه عصبية، ما بقاش فيه غيوم، بقى فيه صدق. فجاءت الطفرة الإيمانية مع الصدق. فيوم يأتي هذا الذي ذكر أنه دفن ابنته حية، هذا يعتمده بعض أهل العلم، دفن ابنته حية، يأتي هذا اللي كان عنده القلب هذا الغليظ الشديد فيدخل على فاطمة، فلما تجادله يضربها ضربة يسقط لها فيها أسنانها، وتقول ضربني لطمني عمر لطمة أطن بقرطي، قطع الحلق، فطاش فما وجدته إلى اليوم. خلاص راح فيه من شدة الألم اللطمة الذي ضربها إياها. أريني هذه الورقة التي بيدي، قالت لا، إنه ما يمسه نجس وأنت مشرك، عايز إيه؟ خش توضى. فتوضى وقرأ بهذه النية، يعني هو الآن ما كانش بيسمع قبل كده، لكن لما جاء الصدق توضأ وقرأ بهذه النية، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. إذا أدرك المرء منا البون الشاسع الذي بينه وبين الله عز وجل، فحط على نفسه واستحيا من الله، ثم انطرح على بابه مستغيثا، حينها تحدث هذه الطفرات. تليه بالليل صحي الصبح بقى من الأئمة الكبار. عتبة الغلام هذا الذي حيرني حينما نظرت إلى مقام المراقبة عنده بهذا التمام، عتبة الغلام ده قالوا عنه ما ترك باب معصية قط إلا وطرقه، حتى دخل يوما على الحسن البصري وهو يحدث الناس عن التوبة، فرق قلبه فقال يا أبا سعيد هل يقبل الرب الرحيم توبة مثل اللئيم؟ فقال له الحسن نعم، فخر مغشيا عليه. الإيمان ارتفع كده، هو دي المعاملة مع الله عز وجل. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، يعني أكثر كفرا، يعني متكرر الكفر. الآية بقى اللي قبل دي بالضبط بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. شوف لما الآيتين يبقى رحيمة وكفورة، أنت بتقابله بكده، خيره إليك نازل وشرك إليه صاعد. إحنا بقى بنتعامل مع الله على هذه القاعدة، القاعدة الأصولية تقول حقوق الله عز وجل مبنية على الرفق والمسامحة، وحقوق العباد مبنية على الشدة لمقام العدل. فأنت بتعامله من هذا الباب أنه كريم سبحانه وتعالى، كما قلت في المرة الفائتة نرجوه من قبله. ذكرنا العوامل المهذبة، المشارطة ثم المراقبة ثم المحاسبة، وقمنا على عتبة المعاقبة. والإنسان إذا شارط نفسه بعد كده حيراقبها على شروطها قامت بها ولا لا، فإذا نظر إليها وجدها لم تقم بها كان عليه أن يحاسبها، فعند المحاسبة يتبين نقصها وعندها حقت المعاقبة، يبقى لازم يكون في عقاب. وقلنا أن هذا ليس كلام من ضرب الصوفية فقط يتكلم به المتصوفة أو ليس على نهج، بل هو على نهج، فإن الله عز وجل شرع المعاقبة في الحدود والتعزيرات وغيرها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذه المعاقبة. فكما في الصحيحين قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب، ده عقاب ولا لا؟ ده عقاب. فكذلك الأشياء الروحانية. ثم ذكرت لك ضابط للمعاقبة في كلام الغزالي هنا، بيقول مهما حاسب العبد نفسه، وهذا كلام نقله عنه ابن القيم في غاسة اللهفان وغيره من أهل السنة، قال مهما حاسب العبد نفسه فلم تسلم عن مقارفة معصية، كل ما يحاسبه يلاقي إن في معصية، وارتكاب تقصير في حق الله تعالى فلا ينبغي أن يهملها، فإنه إن أهملها سهل عليه مقارفة المعاصي. انت عارف ليه دلوقتي انت السبب ايه ان انا بقولك ده حرام تروح عامله؟ السبب ايه؟ اهمال المحاسبة، اهمال المعاقبة، انك تتتبع نفسك. لا سبت لها الحبل على الغارب، حبلك على غاربك، فطاشت. فانه ان اهملها سهل عليه مقارفة المعاصي وانست بها نفسه. وده المرض العضال بقى، انه مش يبقى بيعصي بس، لا ده يأنس بالمعصية. تلاقي أسعد لحظات حياته وقاعد ينظر مثلا إلى مناظر خليعة ومبسوط جدا، وطبعا هذه فرحة هستيرية ليست حقيقية، لأنه لما بيأتي في النهاية والشباب وعندكم اعترافات التائبين يقولك أنا كنت في النهاية زي البهائم اللي ماشية في الشارع. هذه فرحة ظاهرة هستيرية شيطانية، إنما الفرحة التي تخالط سويداء القلب هو عنها بمنأى، لا يمكن يشوفها، لا يمكن يشوفها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك بس، فبذلك فليفرحوا بس فقط، غير ذلك غير لا يفرح. سهل عليه مقارفة المعاصي وأنست بها نفسه وعسر عليه فطامها. لما تترك لها النهاردة شوية وبكرة كمان شوية وبعده كمان شوية، تيجي بقى عايز تختمها، وده بيقع فيه كثير من إخواننا بقاله السنين ما بيصومش، وبعدين يجي النهاردة بقى أخذ قرار هنصوم إن شاء الله يوم ويوم، ولا عمرك هتشوف إلا أن يشاء الله شيئا. الحكمة هنا أن تقدر المرض، المرض الذي تغلغل فيك إنك ما بطلت تصوم خلاص، فتعمل برنامج لعيال الأطفال الصغيرة من تاني، ترجع من جديد، ثم يمدك الله عز وجل. وذكرنا هنا بل ينبغي أن يعاقبها، ذكرنا عند يعاقبه هنا فاصل من كلام الغزالي، ثم نزحنا على كلام مين؟ ابن الجوزي، وقلنا أن المعاقبة هنا مش مفتوحة، معاقبة منضبطة بالكتاب والسنة حتى لا يضغط على نفسه فيقطعها. المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع حتى لا يضر نفسه، فينبغي أن يكون وسطا في معاقبة نفسه. ثم يقول الغزالي رحمه الله: فإذا أكل لقمة بشهوة نفس ينبغي أن يعاقب البطن بالجوع. لك أخت بشر الحائض من الحارث الحافي بتقول له قال يا أختي ضرب علي جنبي، جنبي وجعان، فقالت هلا جعلت لك دقيقا، هلا جعلت لك مرقا وأزري عليه بعض الدقيق يشد أمعاءك. فأنت عملت كده من الجوع، الأكل النواشف اللي بتاكله يشد أمعاءك. قال ما أستطيع، ما أقول لربي إذا سألني من أين الدقيق، مش هذا. فإذا أكل المرء شيئا بشهوة يعاقب نفسه بإيه؟ بالجوع. لما أكل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقمة لم يسأل عنها، هو كان يجب على أبي بكر أن يسأل؟ يا أخوانا طلبة الفقه، كان يجب على أبو بكر أن يسأل؟ لا، العبد مسلم يخرج فيعمل بيده، تأكد أبو بكر من عمله، انتهى مدرك أبو بكر الآن. لكن كان في كل يوم يسأل، يجيله الغلام يقول له، عشان كده إخواننا اللي بيتكلموا في اللحم المستورد والعلماء مختلفين فيه وكذا، نحن نقول لا تعسروا على الناس صحيح، لكن أنت لك مجال الورع، إذا كان الناس اختلفوا وبعضهم قال لي يذبح بعضهم أنت تنزه عنه إن استطعت، هذا مقامك. فجاءه الغلام فكان يسأله في اليوم ده، كان صايم أبو بكر الصديق، وكما قال السيوطي كان أبو بكر يسرد الصيف ويفطر الشتاء، طول الصيف صايم يعني يلتقط أيام الحر رضي الله عنه لأنها مقصودة. جاء الغلام فنسي أبو بكر أن يسأله فأكل لقمة واحدة، فلما أكل سأله من أين أتيت بهذا؟ قال كنت أتكهن في الجاهلية. هقول لهم كلام مشجوع كده، يقول لك اضرب لي الفنجال ولا حاجة، كنت أتكهن في الجاهلية فتكهنت لامرأة سجعت لها، تلا كلام الصحراء اللي شبه بعضه، فكان لي عندها أجر فتركته فقابلوني الآن، سابوني من زمان وقابلتهم النهاردة فردوا علي أجري، رحت مشتري لك أكل وجاي. فقام أبو بكر ليتقيأ وأخذ يجعل إصبعه في فمي، قالوا يا أبا بكر ستقتل نفسك. أستحيقتل نفسه ليه؟ أنا عايزك كده لما تقرأ في السير هي مش حكايات فقط، تدقق كده. قالوا له هتقتل نفسك ليه؟ هو اللي بيستفرغ بيقتل نفسه؟ لا، الإنسان لما يبقى صايم بطنه ظامئة للطعام والشراب، نزلت تقمة واحدة فرمت في ساعتها، فإذا وضع أصبعه وأراد أن يتقيأ يضر بأمعائه، كالذي يملأ معدته ويريد أن يتقيأ فيضر بأمعائه، كما قال ابن القيم رحمه الله من جهة الطب يعني. قالوا هتموت نفسك، هتفضل تحط أصبعك في بوقك مش هتيجي. طب تيجي ازاي؟ قالوا لا تأتي إلا بالماء. راح شرب شوية مية ووضع أصبعه في فمه وتقيأ حتى رأى اللقمة، فلما رأى اللقمة استراح وهدأ. فقالوا يا أبا بكر كادت نفسك أن تخرج معها. قال والذي نفسي بيده ولو خرجت نفسي معها. وحتى لو خرجت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجسد الذي ينبت من حرام النار أولى به. ما هو أبو بكر كان له همة مش ناوي يخش النار خالص، كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ينادى من أبواب الجنة الثمانية، فإن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، وإن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، وإن كان من باب أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة. قال أبو بكر، شوف الهمة، قال أبو بكر يا رسول الله ما على هؤلاء من ضرورة، دول فازوا كويس قوي، لكن هل يا رسول الله يدعى أحد من الأبواب كلها؟ يعني يبقى حاز قصب السبق في الصلاة والصيام والحج في كل حاجة، حد كل بتوع أبواب الجنة حيندهوله من أبواب الجنة الثمانية؟ قال نعم يا أبا بكر وأرجو أن تكون منهم، وفي روايات قال وأنت منهم. فده ما كانش إنه مش في خطتي أن أخش النار أبدا. يا اليهود تسفلوا ليه؟ لما عرض عليهم الإسلام قالوا احنا هنمكث في النار شوية ونطلع، فلما عمل حسابه على كده خاض في المحارب، زي اللي بيعمل حسابه انه يحفظ جزء واحد ما يحفظش من القرآن حاجة خالص، انما لو حافظ على قدر همته ونيته كان ذلك اجدر به. فكانوا دائما يعاقبوا انفسهم علشان ما تحصلش مسألة انه بقى يسلى الطاعة. يقول فإذا أكل لقمة يسلى المعصية، يقول فإذا أكل لقمة شبهة بشهوة ينبغي أن يعاقب البطن بالجوع، وإذا نظر إلى غير محرم ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظر. ممكن يأتي على الإنسان أحيان، كان بيقول إيه بعض السلف، يقول من أراد أن ينظر إلى نعمة الله عليه فليغمض عينيه شيئا. أشترف النعمة عليك وانت قاعد تبص كده يمين وشمال، فأحيانا الإنسان ينظر إليه يعني بتنظر يقول لك بقى خلاص ما بص شوي أخذ على نفسي. أنا قلت لك قبل كده عن الأسود ابن يزيد أو غير من العباد، كان بيمشي في حي الشبابيك قصيرة، فاللي يبص كده هو يشوف اللي جوه البيت. فكنا النساء يتواصين بغلق هذه النوافذ عند الصلوات ومرور الناس في الأوقات اللي فيها ناس هتمشي يعني، ثم كانوا إذا رأوا هذا ينظروا إلى الأسود ده جاي يقولوا أغلقوا النوافذ، يوم ترد بعض النساء على أخواتها تقول لها إيه، تقول لا إنه الأسود لا يرفع بصره، ده لما بيمشي في الحتة دي ما يرفعش بصره خالص. أحيانا الإنسان يحجم على نفسه في بصره، المهم أن يكون لها معاقبة. إنك تعاقب أهل بيتك وتعاقب ولدك حتى يستقيم لك، وفساد ولدك وأهل بيتك إذا استنفذت معه الوسع، فساد هذا لا يضر إلا بدنياك. يعني يطلع الولد معوك شوية ياخد فلوسك يسرقك يكلمك وحش، إنما فساد نفسك مفيش طريقة إلا جهنم، نسأل الله العافية، يطفر المرء فيها. فساد نفسك النار مباشرة. قال الغزالي وإذا نظر إلى غير محرم ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظر، وكذلك يعاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه عن شهوته، كما سترى كيف كان الناس يصنعون. يقول: هكذا كانت عادة سالكي طريق الآخرة. الناس اللي كانوا ماشيين إلى الله عز وجل كانت هي عادتهم كده، ما يسكتش أبدا، ما يسيبش نفسه كده أبدا حتى لا يستمرئ الذنب. يقول في موضع آخر: فينبغي أن يتقي غبينة النفس. شوف الكلمتين دول يا أخواننا في غاية الروعة. غبينة النفس يعني الغبن، إن واحد يضحك عليه، غبنه يعني ضحك عليه. النفس بقى دي بتضحك عليك. هقول لك اكبر دليل واضح زي الشمس كده ان نفسك بتضحك عليك، الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم عن ابي هريرة وعن ابي سعيد الخدري وغيره: ارسل علي رضي الله عنه بقطعة تبر من اليمن في جلد غير مقروز لم تحصل بعد، يعني ما دخلتش النار، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤلفة قلوبهم، كان أقرع والزبرخان بن بدر وأبي سفيان وأضرب هؤلاء. فقام رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة، أبو هريرة بن فرويته، ناتئ الجبين غائر العينين مشمر الإزار محلوق على غير عادة الصحابة، شكله غريب عنهم، ثم قال: يا محمد اعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت إن لم أعدل. طالما قلت لي كده يبقى كفرت او كدت، خبت وخسرت انت يعني ان لم اعدل، ومن يعدل ان لم يعدل الله ورسوله. فلما انصرف قال النبي: يخرج من ضئضي هذا قوم يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين يقرؤون القران لا يجاوز ترقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وارم. بيقول يحقر أحدكم، لأحدكم ده مين؟ الصحابة. يعني أبو بكر الصديق يحقر عمله إلى عمل هؤلاء. آه تعرف عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه وقال إن ده إمام ضلالة وكفره، وكان خير من وطئ الحصى في وقته رضي الله عنه. لما جاء الحسن والحسين وأرادوا أن يقتلوه لم يظهر أي جزع، كان عادي خالص. فلما استلوا لسانه ليقطعوه جزع، فقالوا: ظهر عليك الآن، يعني دلوقتي هنا خيت. فقال عبد الرحمن: والله ما أجزع من الموت، وإنما أجزع لأنه لا أريد أن تمر علي ساعة أذكر الله فيها. ده بيمرق من الدين كما يمرق السهم، يعني ده لو النبي شافه كان طير رقبته، ومع ذلك يعبد هذه العبادة. آه فهذه الأصول بقى اللي بنتكلم فيه ده أصول. الشاهد أيها الإخوة على العبادة العظيمة دي، إزاي يكلم النبي كده؟ إزاي العبادة ما هزبتوش؟ إزاي يبقى راجل قليل الأدب إن يقول للنبي اعدل صلى الله عليه وسلم؟ يدقق لك في هذا الأثر ابن القيم رحمه الله ويقول: ما فحواه إن ربما استفحلت النفس حتى تأخذ العمل الصالح فتصيره لنفسها فتتقوى به. يعني انا انزل اصلي مع الناس لا ازيد بذلك الا بعدا عن الله، اصوم مع الناس لا ازيد، وده موضع دقيق، لا اصدك فيه عن صلاة الجماعة انما اسألك فيه تحرير النيات. الانسان يبقى له عمل، يبقى قلب اللي له عمل في عمل قلبي، مش يبقى دائما كده، يعني في عمل للقلب يحرر نيته. يبقى من الممكن ان النفس تضحك على الواحد يعيش طول عمره، ان لم يكن دائما يتعهد بنيته. عشان كده بيقول بقى ايه الغزالي: فينبغي ان يتقي غبينة النفس ومكرها، فانها خداعة ملبسة مكارة. خداعة بتخدق، تلاقي الواحد يقول لك، يعني بعض الإخوة أحيانا يكلمه يقول لك: أنا والله أنا ما بعملش حاجة. هو مش ملاحظ إني مكمن الداء في كلمته دي، إن أنا ما بعملش حاجة دي. وكان غيره قديما، ده أنا قلت لك أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: أبي الله سماني لك رسول الله، يعني في المنافقين. وعمر بن الخطاب اللي النبي قال له: أنت هتخش الجنة، أنت بالعين كده، وهذا لا يقال إلا عن وحي، وعمر يعلم ذلك، إنما كان لازال خائفا، فإنها قد دعا ملبسة مكارة. طب أنا بقى هعاقبها إزاي؟ شبه ليه؟ فليطالبها أولا بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به طول نهاره. لما اتكلمت بقى كنت أقصد إيه؟ أنا هقول لك دلوقتي إن سيدنا عمر كان بيضرب نفسه عشان الكلمة، لما قلت له الكلمة الفلانية كنت أقصد إيه؟ هو كده تبقى شريك شحيح. قل لي يعني إلى هذا الحد؟ إلى هذا الحد، عشان تبقى زيك كده تربوا بقى للصالحين. هتقول خلاص مشيها، واحنا ذكرنا كلام ابن القيم الذي يمشيها ومش مشكلة وخلاص ويريح نفسك، استريح بقى خلاص. إن محمد بن سيرين قد ذكر ذنبا منذ 30 سنة. تدري لماذا؟ عشان المحاسبة دي، فكل يوم كده يشوف بقى يفقط أعماله. الجواب عن جميع ما تكلم به طول نهاره. شوف الكلمة دي بيقول ايه؟ وليتكفل بنفسه من الحساب ما سيتولاه غيره في صعيد القيامة. بس انت لو حسبت نفسك النهاردة احسن لك من اللي تحسب بكرة حد يحاسبك، والحساب بقى بكرة صعب. قال الله عز وجل احصاه الله ونسوه، هيفكرك بحاجات ما كنتش تعرف عنها حاجة خالص، راحت في غضون مشيها اللي احنا بنمشيها دي. وهكذا عن نظره، بل عن خواطره وافكاره، ما يفكرش في حاجه غلط. وقلنا ان الذنب بيفضل مكتوم كده جوه الواحد لحد ما انت اللي تفجره بايدك لما تقعد تفكر فيه. وافكاره وقيامه وقعوده واكله وشربه ونومه، حتى عن سكوته انه لما سكت، وعن سكونه انه لما سكن. سكت قعدت ليه؟ اهو كده تنك قائم عليها لا تسكت عنها قط. وطبعا اكثر هذا الكلام ذكرناه عن ابن القيم في اللقاء الفائت حين استفتحنا مسألة المعاقبة، وكيف انه ينبغي ان تحاسبها اولا على الايه. احنا قلنا نحاسبها الاول على ايه يا اخوانا؟ على الفرائض. فاذا وجدت فيها نقصا كملته بالنوافل. مش احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت؟ يعني افضل وانا صليت الصلاه الخمسه، صليت الصلاه الخمسه كنت خاشع ولا لا؟ انا قلت مره لبعض الاخوه كده، قلت له هقول لك احنا مش خاشعين ولا لا، مش احنا لسه مصليين دلوقتي؟ قال قلت له دور كده انت قريت في ايه بالركعتين، قريت الفاتحه وسوره ايه معاها، دور كده. قال والله ما انا عارف. بقت المساله روتين، ولذلك كان من تهذيب النفس ايه؟ انك تسمع القرآن اللي انت ده من العمل، انك تسمع القرآن اللي انت بتحفظه جديد. ليه؟ هتفضل مركز. انما واحد واخد على انه يقرأ الفاتحة وقوله والله احد مثلا في كل الصلوات اللي في اليوم كله، ده خلاص اتبرمج على كده انه يقرأ. انما لما سمع اللي انا قرأه جديد يبقى ادعى. ولذلك تنوعت الادعية وتنوعت الاستفتاحات وتنوعت القربات من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يبقى فيه هنا دعاء وفيه هنا دعاء آخر وفيه هنا دعاء ثالث؟ عشان يبقى دايما النفس لما تتقلب بين هذا التغيير تنشرح، تنشرح نفسك. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعاقب ويسدد، فكان يصنع ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا فاتته طبعا عليه الصلاة والسلام كانت مسألة يعني إذا فاتته فريضة يدعمها، دي مسألة فرض علينا. أما النقص الذي في الفرائض فكان ينبغي أن يكمل كما سأذكر لك الآن. ثم يحاسب نفسه على مثل هذه النظرات والخطرات زي ما ذكر الغزالي كده الآن، حساب. وكل بعقابه، أكل لقمة حرام يعاقب نفسه بالجوع، بكرة صيام إن شاء الله عشان تبطل المسألة دي حتى تتهذب له نفسه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا فاته قيام الليل صح الصبح عمل إيه؟ قضى 12 ركعة، 12 ركعة صح؟ مش كده؟ الصبح صلي 12 ركعة لا وتر فيها، وهو الصحيح الظاهر من أقوال أهل العلم من الوتر لا يقضى. وكذلك ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان شديد المحاسبة لنفسه والمعاقبة لها، حتى دخل عليه عمر يوما فوجده آخذا بأصل لسانه حطيته جوه بقه كده ويقول قال ما يا خليفة رسول الله، فقال هذا أوردني الموارد. إيه اللي خلاه عرف أن أورده الموارد؟ المحاسبة. قال بعضهم دخلت على عمر بن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أوى إلى فراشه ضرب قدمه بالصوت ويقول ماذا أردت بكلمة كذا وكذا. الدرة اللي كانت في إيديه الجلدة حتى وهو نايم رضي الله عنه كانت بتبقى في إيده. فقال ماذا أردت بكذا وكذا، يضرب قدمه، ماذا أردت بكذا وكذا، وهذا ثابت عنه. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة في جماعة أحيا ليلة كاملة وأصبح صائما وأعتق رقبة وتصدق. ده من المعاقبة. كان بعض الناس يقولوا له بطل غيبة، بعض المشايخ بيقول قال له بطل غيبة إما عاقب نفسك، قال عاقبها بإيه؟ قال له بالصيام. فسهل الأمر عليه، قال له طيب خلاص إذا اغتبت أحدا فتصدق بجنيه أو بعشرة جنيهات. فكف الرجل لأن كان المال أعز عليه، فكف الرجل. هذا ضرب من ضروب العقاب. فكان ابن عمر يعاقب نفسه بمثل هذا، بل قال أهل السير صلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يوما وبين يديه حائط له، بيصلي كده وقدامه باب مفتوح على جنينة لجنينة، جنينة عظيمة مليانة تساوي النهاردة مبلغ وقدره، تساوي يعني في زمنه مبلغ وقدره، بيقول ان هو باعها بمئة ألف، كانت تقدر بمئة ألف، تصدق بها. طب تصدق بها ليه؟ وهو بيصلي وجد طائرا وقع على شجرة، وهو نزل شكله كده كويس فلفت نظره فلا بصله، فلما شغله عن صلاته تصدق به، وكان يقدر بمئة ألف. عارف طلحة بن عبيد الله يأتسي بمن؟ يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين قد أرسل له أبو الجهم بإيه؟ بإنبجانية، ثوب معلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل ردوها على أبي الجهم، رجعها له تاني، صلى بها مرة جلبية، صلى بها مرة وقال له رجعها له تاني، وأتوني بشيء آخر. ليه يا رسول الله؟ طبعا أتوني بشيء آخر عشان أبو الجهم ما يزعلش. ليه؟ قال إن أعلامها ألهتني آنفة عن صلاتي. بصيت شوية كده للأعلام بتاعتها ولا حاجة، ولكن أنت تخيل بقى الصلاة اللي احنا بنعمل فيها إيه دلوقتي، ألهتني آنفا عن صلاتي. أما شداد بن أوس رضي الله عنه فكان قد نام ليلة لم يقم فيها إلا عند صلاة الفجر، ما قامش الليل يعني، فآلى على نفسه ألا ينام سنة، سنة أفضل طول الليل سهران. قال ويحكى عن الجنيد قال سمعت ابن الكريبي يقول أصابتني ليلة جنابة فاحتجت أن أغتسل، وكانت ليلة باردة، فوجدت في نفسي تأخرا وتقصيرا، فحدثتني نفسي بالتأخير حتى أصبح وأسخن الماء أو أدخل الحمام، ولا أعني على نفسي، فقلت وعجبا أنا أعامل الله عز وجل في طول عمري فيجب له علي حق، فلا أجد في في المسارعة وأجد الوقوف والتأخر، آليت ألا أغتسل إلا في مرقعتي وألا أنزعها وألا أعصرها وألا أجففها في الشمس. يعني إيه الكلام ده؟ الجنيد أصابته جنابة، قام عشان يستحمى لقى الدنيا ساعة خالص برد، فقعد كده شوية وقال طب استحمى ولا لأ، طب استنى الصبح نسخن شوية مية، يا إما طب نخش الحمام، الحمامات بتاع الزمان كانت حمامات البخار، يا إما نستنى الصبح نخش الحمام. الكلام ده بيتكلموا عن قيام الليل، مش بيقول أخر صلاة الصبح، بيتكلم عن قيام الليل في عز الليل الناس نايمة. فلما وجد ذلك في نفسه نظر وقال أنا أعامل الله منذ كذا وكذا سنة والآن يكون له حق عندي فلا أصنعه. طيب بقى أنا هستحمى في الجلابية بتاعتي، يعني مش هقلع هدومي، لا أنا حافظ بالجلابية كده ورش على نفسي مية ساعة، فإذا اغتسلت فيها لا أجففها لا بالشمس ولا غيره ولا أعصرها حتى تكون هي تجف. ده سائغ العقاب ده ولا مش سائغ؟ أحيانا يكون ذلك. طب يا جنيد أنت ما انتش عاصي قوي، ليه عقبت نفسك العقاب ده؟ سيبه لنا احنا، بتعاقب نفسك العقاب العظيم ده ليه؟ لانه كما قلت لك حسنات المقربين سيئات الابرار. الجنيد ما يرضيش بكده زي ما ابو بكر ما رضيش بلقمه ولم يترخص فيها. واذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الاجساد. قال ويحكى ان غزوان وابا موسى كان في بعض مغازيهما فتكشفت جارية فنظر إليها غزوان فرفع يده فلطم عينه حتى بقرت وقال إنك للحاضة إلى ما يضرك. بص كده على واحدة جارية، بص الآية تجردت من هدومها، راح بص عليها، لما بص عليها راح خابط عينه بإيده، جات الخبطة بغل شوية بضيق، راحت عينيه وقعت فقعت، ولا زعل ولا حاجة، قال لها أنت لحاظة لما يضرك، أنت اللي ضرتي نفسك. وده فيه أيضا فرق، إن احنا بنقولش الواحد اتلف أعضائك، إنما هو ضربها ضربة ما يقصدش، ضربة ليؤدبها، فلقى الضربة جت جامد شوية راح تفقعلوا عينه. ونظر بعضهم نظرة واحدة إلى امرأة فجعل على نفسه ألا يشرب الماء البارد طوال حياته، فكان يشرب الماء الحار تأديبا لها. ويحكى أن حسان بن أبي سنان مر بغرفة فقال متى بنيت هذه، ثم أقبل على نفسه فقال لا تسألين عما لا يعنيك، لو عاقبنك بصوم سنة فصامها. عشان قالوا والبيت ده بنى امتى، وانت مالك بنى امتى، قلت لك قبل كده المعافى ابن عمران، ونفسنا الاخوة يروحوا اللي عنده سير علامة النبلاء الليلة دي يقرأ ترجمة المعافى ابن عمران من 13 كده وانت طالع لحد 16 هتلاقي المعافى، رجل في قمة الزهد. المعافى ابن عمران قاعد جنب واحد في المسجد كده، فلقى بيقول الجو اليوم بارد، فنظر اليه المعافى وقال استدفأت الان، يعني لما قلت الجو ساعة النهاردة دي فيت يعني ما تسكت. ايوه صحيح، احيانا الكلمة يا اخوان، احيانا الكلمة تفسد عليك، الكلمة بتفسد عليك احيانا. الإنسان لما ينجمع كده دائما يبقى قلبه مشتمل، كان الأسود إذا مشى مشى كالمتخشع، تحس انه ماشي بيصلي وهو ماشي، ليجمع عليه قلبه، المضمار واسع. احنا مش عايزين نفضل بقى طول عمرنا نحكي عن السلف والله كانوا حلوين جدا وكويسين جدا، طب لحد امتى جدا؟ ما هو ينبغي الآن أن قال بعض علماء المغرب والله ما بلغني أثر عن أحد قط ولا عبادة عن أحد قط إلا سابقته إليها وزدت. يقول الواحد كان بيقيم الليل كله يقول لك، وقلت لك ابن الحداد الشافعي قال علمت ان الشافعي يختم في رمضان 60 ختمة فاجتهدت ب59 ختمة، المهم اني اسابق. يا اخي دعاك الله عز وجل لهذه المسابقة، قال وفي ذلك في هذا المضمار بس فليتنافس المتنافسون، قال وسارعوا الى مغفرة، سابقوا اطلع اجري، هذا هو الذي ينبغي لك أن تسابق فيه وتجحز همتك فيه. كما قال بعض الأدباء والله ما شبع النمل حتى جد في الطلب. هو من الذي يظهر بمطالبه اليوم شفعا وهو مستلق على قفاه في سرير بيته؟ ما لا يمكن. إن الله عز وجل أراد أن ينجي نوح، قال له اعمل السفينة بإيدك، مش هتنزلك من السماء، اعملها بإيدك. وقال مالك بن ضيغم جاء رياح القيسي العابد المعروف الكبير جدا يسأل عن أبي بعد العصر، فقلنا إنه نائم، فقال أنوم هذه الساعة؟ حد ينام دلوقتي؟ هذا وقت نوم. ثم ولى منصرفا، أظن ما بنقولها كلنا دي، ثم ولى منصرفا قال فأتبعناه رسولا وقلنا له ألا نوقظه لك. رياح القيس بنفسه جاي يسأل على أبي، فبعدت وراحت قلت له روح قول لرياح القيس صحولك. فالرسول راح وغاب وقالهم بعد زمن هو أنت كنت فين؟ شوف بقى غابة. فجاء الرسول وقال هو أشغل من أن يفهم عني شيئا، أنا رحت عشان أكلمه لقيته مشغول جدا. طب مشغول في إيه بقى؟ شوف ما مشغول في إيه. قال أدركته وهو يدخل المقابر وهو يعاتب نفسه يقول أقلت وقت نوم من هذه الساعة؟ أفكان هذا عليك؟ أنت مالك؟ أفكان هذا عليك؟ ينام الرجل متى شاء، وما يدريك أن هذا ليس وقت نوم، تتكلمين بما لا تعلمين، أما إن لله علي عهدا لا أنقضه أبدا، لا أوسدك الأرض لنوم حولا، هقعد سنة مش هنيمك في الأرض أبدا، تنام وانت قاعد كده حولا، إلا لمرض أو عارض أو حائل لعقل زائل سوءة لك. يعني يوبخ نفسه. سوءة لك أما تستحين كم توبخين ومن غيك لا تنتهين. قال وجعل يبكي وهو لا يشعر بمكاني. يبكي كمان ده عشان عارف خطر الغد، في خطر يقابلك غدا. قال حذيفة بن قتادة قيل لرجل كيف تصنع بنفسك في شهوتها، كيف تضع عن نفسك شهوتها، ازاي كده مش شايفينك بتروح لأي شهوة؟ شوف قال ايه، قال ما على وجه الارض نفس ابغض الي منها فكيف اعطيها شهوتها. لا يمكن، لا لازم احاربها واجعلها لك غريما وندا وتبقى دائما كده شاكك فيها، زي ما قلنا المرة اللي فاتت شاكك فيها دائما في هذه النفس تربى لك. ودخل ابن السماك على داود الطائي حين مات وهو في بيته على التراب، دخل على داود الطائي لقى حاطط وشه على الارض والتراب نايم على الارض على التراب، فقال يا داود سجنت نفسك قبل ان تسجن وعذبت نفسك قبل ان تعذب، فاليوم ترى ثواب من كنت تعمل له. عارف بشر الحافي لما مات وجاء رجل رأى بعضهم في النوم فقال، رأى سفيان الثوري قال ما صنع الله بك؟ قال أكرمني وأعزني وغفر لي وجعل لي جناحين أطير بهما في الجنة. سفيان الثوري قال وما صنع الله ببشر بن الحارث؟ ده بشر بن الحارث الحافي لسه ميت اهو، ما جاش عليكم؟ وابن رجب بيقول الأموات يلتقي بعضهم ببعض، قال له ما جاش عليكم ما شفتوش بشر الحافي؟ قال نعم. قال وأين درجة بشر؟ قال هيهات هيهات، بشر أجلسه الله بين يديه بين يديه وجعل عنده مائدة ثم قال له كل يا من لم تكن تأكل واشرب يا من لم تكن تشرب. الآن كنت قائم على نفسك جاء وقت الثواب الآن. فيقول له انت يا داود الطائي عذبت نفسك يعني اتعبت نفسك في الطاعة، اليوم ترى ما يصنع الله عز وجل، اليوم ترى ما يصنع الله بك. وعن وهب بن منبه ان رجلا تعبد زمانا ثم بدت له الى الله حاجة فقام 70 سبتا يأكل في كل سبت 11 تمرة، كل أسبوع زاد 11 تمرة بس. هذا من التواضع والتقلل لله عز وجل عند الطلب. قلت لك قبل كده أن بعض السلف خرج متكئا على عكاز له ويلبس ملابس رثة، فقيل له لما تصنع هذا؟ انت عندك هدوم جديدة وما انتش كبير عشان تتعكز. فقال ان ابن اخي قد سجن فانا اتمسكن لربي حتى يخرج. ولما ذكرنا عمر بن عبد العزيز وقال هشام كان عنده صندوق خاص به ففتحته له فاطمة بنت عبد الملك وهي تبكي فوجدت فيه غل، سلسلة غل وثوب من صوف، فتعجب هشام وقال ما هذا؟ قالت كان إذا دخل الليل جعل الغل في عنقه ويديه ولبس مصوح الصوف ثم لا زال يناجي ربه ويبكي حتى الصباح. هذا شغل عمر بن عبد العزيز. فهذا الرجل العابد كان له حاجة فتقلل في طعامه وتمسكن ثم سأل حاجته فلم يعطها فرجع إلى نفسه. شوف بقى قاعد يعبد ازاي وسأل وما أعطاهوش ربنا حاجة، فرجع إلى نفسه وقال منك أتيت بسببك انت. الناس الذين يتسخطون على الله عز وجل الان، منك اتيت، لو كان فيك خير لو اعطيت حاجتك. فنزل اليه ملك وقال يا ابن ادم ساعتك هذه خير لك من عبادتك التي مضت برمتها، ثم قضى الله له حاجته. الساعة في الحط على هذه النفس لان هذا هو الحياء والتواضع لله عز وجل. يقول عبد الله بن قيس كنا في غزاة لنا فحضر العدو فصيح في الناس فقاموا إلى المصاحف في يوم شديد الحر، وإذا رجل أمامي وهو يخاطب نفسه في القتال وفي حر، قالوا يلا الجهاد كله وقف صف تصافوا. بيقول عبد الله بن قيس وأنا واقف كده لقيت واحد واقف قدامي سمعته بيقول، وإحنا قلنا قبل كده إن هؤلاء لم يكونوا مرائين إنما غلى القلب بهذا الشعور فنضح على اللسان غصب عنه فاصب عنه، فسمعته وهو يقول لنفسي وإذا رجل أمامي وهو يخاطب نفسه ويقول أي نفسي ألم أشهد مشهد كذا فقلت لي أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت. يعني يخرج قالت له عيالك والبيت واللي يحرم بقى على البيت يحرم على الجامع فرجع. قال ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ فقلت لي أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت، والله لا أعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك. قال فقلت لأرمقنه اليوم. شوف بقى هيعمل إيه، يعرض نفسه اليوم على الله، لأرمقنه اليوم. قال فرمقته فحمل الناس على عدوهم فكان أوائلهم، ثم إن العدو كان انكشف فثبت، ثم حمل فرجع الناس وثبت، حتى رأيته قد قتل جماعة من المشركين وهو بينهم مجدلا صريعا شهيدا إن شاء الله عز وجل. بل بعض السلف قال لأخوه كده، قال أنا عرضت نفسي على الله كثيرا ولازالت بها رعونة، والله يا رب لا أعرضن عليك نفسي اليوم، قبلتها أو أهلكها، أنا حدخلها في وسط السهام والسيوف حتى لو مش هتقبلها تبقى تهلك وخلاص وتريحني. فقام الرجل وهجم في داخل الأعداء حتى مزقوه، فقيل لأخيه بعد ذلك اذهب فادخل وخذ رفاته، خذ عظمه تدفنه وتكرمه. فقال أخوه لا أخيس بعهد أخي، السؤال يا رب احشرني في بطون السباع، قال لا أخيس بعهد أخي، قائم على نفسه. كان الأحنف بن قيس لا يفارقه المصباح بالليل أبدا، فكان يضع أصبعه عليه ويقول لنفسه ما حملك على ما صنعت يوم كذا وكذا يا حنيف، حس، يحط دي على النار كده، لأن ربنا قال في النار إيه يا أخوانا، نحن جعلناها تذكرة، يعني هي مش متاع بتطبخ عليها وتعمل دلوقتي، لا دي هي تذكرة في الأول، يعني لازم نار الدنيا تذكرك نار الآخرة. ولذلك كان ابن مسعود إذا دخل على الحداد ينظر إلى النار ويبكي، يعني تذكر بالآخرة. فالأحنف يحط إصبعه كده يقوم ملسوع يقول حس، إيه رأيك، حس يا حنيف، ما حملك على ذنب كذا في يوم كذا، ما حملك على ذنب كذا في يوم كذا، ما حملك على ذنب كذا في يوم كذا. فلا زال يعاقب نفسه ويحاسبها الليل كله. بل كان يزيد الرقاشي رحمه الله ورضي عنه كان إذا خلى بنفسه في بيته يقول ألا ويحك يا يزيد، يوبخ نفسه، ما لا ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت، من ذا يصوم عنك بعد الموت، من ذا يقوم عنك بعد الموت، من ذا يتصدق عنك بعد الموت يا يزيد، من كان القبر بيته، من كان القبر بيته والقيامة مصرعه منشره والدود أنيسه والظلمة وحشته حق له أن يبكي، ثم لا يزال يبكي أبدا. بل هذا خبر عابد أختم به ذكره ابن الجوزي رحمه الله، قالت أمه وهي تحكي عنه قام في الليل واسمه عمران شاب، قام في الليل ينظر إلى نفسه مثل هذه النظرة يوبخها ويؤنبها بين يدي ربه عز وجل، وهو يقول إلهي عصيتك قويا وأطعتك ضعيفا وأسخطتك جلدا وخدمتك نحيفا، فيا ليت شعري، هل قبلتني على لؤمي أم صرفتني على جرمي؟ قال ثم غشي عليه ووقع في الأرض وانسلقت جبهته، يعني كنه ارتطم على رأسه. فقامت إليه أمه وقبلته بين عينيه ومسحت جبهته وهي تبكي وتقول قرة عيني في الدنيا وثمرة فؤادي في الآخرة، كلم عجوزك الثكلى ورد جواب أمك الحرة. قال فأفاق الفتى من غشيته ويده قابضة على كبده وروحه تتردد في جسده ودموعه تنسكب على خده ولحيته، فقال يا أماه هذا اليوم الذي كنت تحذريني منه، وهذا هو المصرع الذي كنت تخوفيني منه، هذا مصرع الأهوال وسقوط عثرة الأثقال، فيا أسفا على الأيام الخالية ويا جزعي من الأيام الطوال التي لم أعرج فيها على الإقبال. يا أماه أنا خائف على نفسي أن يطول في النار سجني وحبسي، يا حزناه إن رميت فيها على رأسي، ويا أسفاه إن قطعت فيها أنفاسي، يا أماه تفعلين ما أمرك به؟ فقالت أمه نعم أي بنية. فقال ضعي خدي على التراب وطئيه بقدمك حتى أذوق طعم الذل في الدنيا والتلذذ للسيد المولى. عسى أن يرحمني وينجيني من نار تلظى. قالت أمه: فقمت إليه في الحال والدموع تجري من عينيه كالميزاب، إن حنفية، والدموع تجري من عينيه كالميزاب، وقد وضع خده على الأرض، فإذا هو ينادي بصوت ضعيف: هذا جزاء من أذنب وعصى، هذا جزاء من أخطأ وأسى، هذا جزاء من لم يقف بباب المولى، هذا جزاء من لم يراقب العلي الأعلى. قال ثم تحول إلى القبلة وقال: لبيك لبيك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم ذهبت تحركه فوجدته قد مات. قالت أمه: فرأيته في المنام كفلقة القمر قد تجلى من سحاب، فقلت له: يا بني، ما فعل الله بك وما أسدى إليك مولاك؟ قال: رفع درجتي وقربني من محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قالت له: يا بني، لقد سمعتك تقول لبيك عند موتك. فقال: يا أمي، قيل لي: يا عمران، أجب داعي الله عز وجل. فأجبته ولبيت ربي عز وجل. تعالوا نبكي أيها الإخوة على الذنوب في مأتم الأحزان، تعالوا نسكب المدامع ونشتكي اليوم الهجران، لعل زمان الوصل يعود يوما كما كان. هذا بياض الشيب ينذر بخراب الأوطان، يا من تخلف حتى شاب قد رحلت الأضعان، يا تائها في تيه التخلف، يا حائرا في برية الحرمان، نهارك في الأسباب وليلك في الرقاد، هذه خسارة عيان. إذا ولى الشباب ولم يربح ففي المشيب يكون الخسران، أملك طويل بعيد وربما هيئت لك الأكفان، أملك طويل بعيد وربما هيئت لك الأكفان. يا من صحيفته سوداء، اغسلها اليوم بالدمع، اغسلها بالدموع، وتعرض لمجال المتهجدين، وقل: أنا ضال، ضل عن الطريق مقطوع. هذا مأتم الأحزان، إلى أي وقت تدخر الدموع؟ الدمع هذا وظيفته بين يدي الله عز وجل، إلى أي وقت تدخر الدموع؟ هذا مجلس الشكوى، هذا وقت الرجوع. يا من سوف بالمتاب حتى شاب، يا من ضيع في الغفلة أيام الشباب، يا مطرودا بذنوبه عن الباب، إذا كنت في الشباب غافلا وفي المشيب مسوفا، متى تقف بالباب؟ متى تقف بالباب؟ كم عملت على الوفاء؟ ما هكذا فعل الأحباب. الظاهر منك عامر، الظاهر منك عامر، والباطن ويحك خراب. كم عصيان، كم مخالفة، كم كبر، كم عجب، كم تيه، كم ترك، كم عقوق، كم ترضى الحجاب، كم ترضى عن الله عز وجل الحجاب. ما هكذا يكون فعل الأحباب. ولا طيب العمر في الخطايا، يا ترى تعود إلى الصواب؟ ما بعد الشيب لهو، كيف يجمل بالشيخ التصاب؟ أنت لو قدمت في متقادم عمرك الطاعة لخف عليك غدا الحساب. كيف والعمر قد ولى في الغفلة وفي طلب الأسباب، إذا أنذرك المشيب بالرحلة ولم تقدم الزاد، ماذا يكون الجواب؟ إذ جاءك الآن ملك الموت وأنذرك بالرحلة، ماذا يكون الجواب؟ فقم أخي في الدياجي لله عز وجل رب الأرباب، وقم إليه كمن تاه في الفلات ينظر إلى أطرافها صحراء يا باب، لعل الله عز وجل أن يغفر لك فإنه حليم تواب. وليزمجر حداؤك ونداؤك يا واحدا صمدا بغير قرين، ارحم ضراعة عبدك المسكين، واعطف علي إذا وقفت مروعا حيران بين يديك يوم الدين. يا حسرتي بين العباد إذا هم خافوا الحساب، فخف عنهم دوني. ما حيلتي في يوم نشر صحيفتي إذ قيل لي خذها بغير يميني، ما حيلتي عند الحساب وهوله إذ قصرت بي قوتي ويقيني. لا حيلة عندي وما لي موئل إن خانني طمعي وحسن ظنوني. يا رب لا تترك عبيدك خاليا. قل له كده، قم له في السحر وابكي له وتضرع وتململ وقل له ما تسيبنيش لوحدي. يا رب لا تترك عبيدك خاليا وارحم بفضلك عبرتي وشؤوني. يا رب لا تترك عبيدك خاليا وارحم بفضلك عبرتي وشؤوني. لهونا لعمر الله، اي والله لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى من الذنب أو يأذن لنا فنتوب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. هكذا فليكن أيها الإخوة، قوموا على أنفسكم الآن قبل أن يقوم عليكم غيركم غدا، فغيركم مراقب مدقق. أحقق الآن مع نفسي وأحاسبها خيرا لي من أن يحقق الله عز وجل معي غدا. والموت قريب والناس يموتون، واذهبوا إلى المقابر وتلمحوا قدر الحسرة التي كمنت في بطونها من هؤلاء الذين لا يملكون حتى تلك الصلاة التي صليتموها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا دعي بادر. اللهم اجعلنا ممن إذا دعي بادر. اللهم اجعلنا ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. اللهم أنجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعن النيران زحزحنا. اللهم إنا صنعتك فلا تضيعنا، اللهم إنا صنعتك فلا تضيعنا. ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وهذب نفوسنا. اللهم ارزقنا التقوى وحسن العمل، اللهم ارزقنا التقوى وحسن العمل، اللهم ارزقنا التقوى وحسن العمل، اللهم ارزقنا حسن المنقلب. اللهم أحسن خلاصنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أمننا يوم الفزع. اللهم إنا نسألك الأمان، الأمان في يوم تجتمع فيه الخلق. اللهم إنا نسألك الأمان إذا بلغ العرق إلى الآذان. اللهم إنا نسألك الأمان غدا يا رب العالمين، لا يؤمننا إلا أنت. هذب نفوسنا، مهد طريقنا. اللهم اجعل الجنان هي دارنا ولا تجعل النار قرارنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. حتى لا تستولي نفسك على العمل فينبغي أن تحقق النية فقط، وأن تتهمها دائما مع هذه العقبات، مع هذه المرابطات الست التي نكملها إن شاء الله عز وجل، لعلك بعد ذلك أن تصل منها إلى خير. يعني لا نريد أن نكثر لأن الوقت تقدم، وإن شاء الله عز وجل نأخذ معنا أسئلتكم لنجيب إن شاء الله عز وجل يوم الأربعاء القادم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.